أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الناحية الإيجابية من القاعدة التي ذكرنا أن الكسب إنما يدور مدار الإنفاق، أي إنفاق العمل. وذكرنا بأن الإنفاق تارة يكون عامل مباشر، أو إنفاق عمل متجذر في شيء من الأدوات، بحيث لو استعملنا هذه الأدوات إنما يحصل منها عمل مخفي في هذا بالتفصيل الذي ذكرناه سابقا. هذا فكر اقتصادي، حينئذ الكسب على مقدار هذا. وذكرنا أن الكسب تارة يكون بعنوان الأجرة، تارة يكون عنوان نسبة، وتارة يكون في كليهما، هذا ما تقدم. ومن هذا نعرف أن العمل المنفق الذي اعتبرته النظرية، أي النظرية الإسلامية، مصدرا وحيدا للكسب فقط. الكسب يدور مدار العمل المنفق، ليس هو العمل المباشر فقط، أي فقط يكون العامل هو الذي ينفق العمل، بل هناك نوع آخر من العمل الذي ينفق. هذا العمل بل يشمل العمل المختزن في الأدوات والآلات. هناك عمل مباشر يظهر للأعيان ويحس به الإنسان، ولكن عمل الأدوات والآلات التي نستخدمها إنما هو عمل مختزن فيهما، لا يحسه بعد استهلاك هذه الأدوات. لما استهلكت هذه الأدوات أو خربت أو أي عطلت عن العمل؟ لأنها أنفقت عملا في أثناء العمل، أنفقت وإن كنا لم نحس بهذا، بس أنفقت عملا حيث أصابها العطل والعطب، وإلى أن تنتهي حينئذ هذا عمل مختزن. فالكسب يدور على هذين العملين، عمل مباشر وهو الذي يأتي من إنسان، وعمل مختزن وهو الذي يكون في الأدوات والآلات. فما دام هناك إنفاق واستهلاك للعمل، فمن حق صاحب العمل المنفق أن يحصل على المكافأة التي ينفق عليها. فحينئذ لابد كان عاملا يستحق الأجرة، يستحق نسبة الربح، كان مالكا للأدوات يستحق الأجرة أيضا على أدواته وآلاته، لأن الأدوات أنفقت عملا مختزنا، حيث عطبت هذه الآلات بمرور الزمن تعطب وتكون مهملة في بعض الأوقات. هذه مع صاحب المشروع، سواء كان العمل الذي يستهلك المشروع مباشرا أو منفصلا مختزنا في الآلة. وعلى أساس هذا التحديد للعمل المنفق الذي يضم كلا النوعين، نستطيع أن نضيف إلى أدوات الإنتاج الدار أيضا. الدار التي نستأجرها نحن من ملاكها، هذه نعطي الأجر على من؟ المالك لم يبذل عملا مباشرا، إنما أنا جلست في هذه الدار، لكن الدار هذا الذي سكنت إنما تنفق عملا مختزنا. هذا العمل الاقتصادي المختزن، نحن كلام عندنا في أن العمل يطلق على هذا العمل المباشر، لابد من تعميمه بشيء آخر. العمل الاقتصادي أعم من العمل المباشر. هذه الدار لو جلس فيها هذا المستأجر إنما يوجب استهلاك هذه الدار حينئذ، فالدار تنفق عملا حينئذ، إنما الأجر على هذا العمل الذي تنفقه هذه الدار، ولو كان عملا مختزنا حينئذ منفصلا عن مالك الدار. الدار التي سمح الإسلام لصاحبها بإيجارها والحصول على كسب نظير انتفاع الآخرين بها، فإن الدار هي الأخرى أيضا مختزن لعمل سابق ناجز حينئذ. الدار الآن متكونة من الغرف وأمثال ذلك، هذه كلها مهيئة لاستفادة هذا المستأجر من هذه الدار، فحينئذ إنها مخزون للعمل، فإنما ينفقها هذه الدار تنفق هذا العمل لهذا المستأجر، فعلى المستأجر أن يعطي أجرة هذا العمل لصاحب الدار، فالكسب يكون على هذا العمل المنفق. على كسب النظير انتفاع الآخرين، فإن الدار هي الأخرى أيضا مختزن لعمل سابق ناجز يستهلكه ويبدده الانتفاع بالدار ولو في مدى بعيد، في سنة وسنتين لا يظهر، لكن هي المختزن، مرور الزمن يظهر عطب هذه الدار، يظهر أن هذه الدار إنما هي إلى الشيخوخة والانهيار حينئذ، كله ذلك لأجل الانتفاع من هذه الدار. حينئذ مدى بعيد، فيكون لصاحب الدار الحق في الحصول على مكافأة لقاء العمل المختزن في الدار الذي يستهلكه المستأجر خلال الانتفاع بها. وكذلك أيضا الأرض الزراعية التي يدفعها صاحبها إلى المزارع نظير أجرة، فإن صاحب الأرض يستمد حقه فيها من العمل الذي بذله عليها لإحيائها، فإن هذه الأرض أيضا مختزن لعمل، إنما هذا العامل بذل عملا لأجل إحياء هذه الأرض، فحينئذ هو عمل مختزن، والأرض لصاحب هذا الأرض يدفعه لهذا العامل لينتفع من هذا أجارة، فيدفع أجرة ذلك. إن كان على نحو المزارعة يعطيه نسبة، إن كان على نحو المساقات نسبة، إن كان على نحو شيء إجارة، إنما يؤجر هذه الأرض لهذا الشخص لينتفع من هذه الأرض بأي انتفاع، ولكنما هذا الانتفاع على عمل أنفقته الأرض، هذا العمل المختزن في هذا الأرض. حينئذ التي يدفع للمزارع أيضا الأرض الزراعية يدفعها صاحبها إلى المزارع نظير أجرة، وإن صاحب الأرض يستخدمه يستمد حقه منها من العمل الذي بذله عليها لإحيائها وتذليل تربتها وإعدادها، ويزول حقه حين يستهلك هذا العمل وتزول أثره حينئذ. لذا قلنا من أحيا أرضا فهي ميتة فهي له، ما دام يحييها ما دام يبذل عملا فيها فهو يملكها، وأما إذا رفع يده عن هذه الأرض وأهملها ذهب هذا الشيء عنه، الملكية والحق عنه ذهب كما تقدم ذلك تفصيلا. حينئذ تزول آثاره كما مر في النصوص الفقهية المتقدمة، فمن حقه ما دام له عمل مجسد وجهد مختزن في الأرض أن يتقاضى أجرة من المزارع لقاء انتفاعه بها واستثماره لها، لأن استغلال المزارع للأرض يستهلك شيئا من العمل الذي بذل فيها خلال عمليات الإحياء للأرض. الأرض لما يحييها لما يبذر فيها لما يبدل تربتها ولما يسقيها، كل هذا إنفاق من الأرض، عمل في البين، عمل مختزن، فلا بد أن يعطي أجرة لصاحب الأرض. فالأجرة في الحدود المسموح بها في النظرية تقوم دائما على أساس عمل لفرد يستهلكه آخر خلال مشروع فيدفع أجرة لصاحب العمل المستهلك. في مقابل ذلك ولا فرق بين أجرة العمل وأجرة أدوات الإنتاج والعقار والأرض الزراعية في هذا الأساس، وإن اختلفت طبيعة الصلة التي تربط صاحب الأجرة بالعمل، تارة يكون عملا مباشرا تارة يكون عملا مختزنا لا يحس به الإنسان، ولكنه هو عمل اقتصادي مختزن في هذه الأرض في هذه الدار في هذه الأرض الزراعية. حينئذ فيها على هذا الأساس، وإن اختلفت طبيعة الصلة فالعمل المأجور جهد مباشر يقوم الأجير بإيجاده واستهلاكه لصاحب المشروع خلال عملية الإنتاج، عامل يعمل بناء يأتي به لأن يبني لعمل مباشر يبذله. وأما العمل المخدزن في أداة الإنتاج مثلا فهو جهد قد تم انفصاله عن العامل، هذا الجهد منفصل عن العامل، لكن هذه الأداة تختزن عملا أن هذا الأداة لما تستعمل وتستعمل مرة مرتين كرار إنما هي تؤدي إلى استهلاك هذا الأداة أو عدم هذه الأداة حينئذ، واختزانه في الأداة في زمان سابق ولهذا يباشر استهلاكه خلال المشروع شخص آخر غير العامل، فالأجرة التي يتسلمها الأجير هي أجرة على عمل آني حقيقة، واستهلاكه الأجير بنفسه والأجرة التي يتسلمها صاحب الأداة هي في الحقيقة أجرة على عمل سابق، إنما عمل هذا الأداة صنعها باشر في إنتاج هذه الأداة، فهو عمل سابق في إنتاج هذا العمل، وهو يختزن مثل هذا العمل، فحينما يستعملها المباشر إنما يستهلك عمل سابق مختزن في هذا الأداة، واختزنته صاحب الأداة في أداته واستهلكه صاحب المشروع في عمليته. على هذا الأساس نبني أن الكسب له جانب إيجابي في هذه النظرية، أنجم الجانب السلبي قد سيأتي بيانه إن شاء الله.